أما النوع الثالث من أنواع القدر فهو القدر الشر الحلو، وهو ما يعجله الله لأعدائه من الكفرة والفجار مما يعينهم على معصيته وهو موافق لهواهم، فما يفتح لهم من التكنولوجيا وما يعجل لهم من قوة الدنيا وما يحقق لهم من آمالهم في حياة الدنيا كله من القدر الشر الحلو، فهو شر لأنه يزيدهم طغيانا واستكبارا وجراءة على الله وجسارا، كعادل الذين قالوا من أشد منا قوة، وكفرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى وقال أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي، وككفارنا المعاصرين اليوم الذين بلغوا من الطغيان ما بلغ فرعون وما بلغ عاد. وقد نبه الله على قدرته عليهم وأخذه لهم، ففي سورة القمر بعد أن بيّن الله لنا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا نوحا حين أمر السماء فانفتحت أبوابها بالماء المنهمر وأمر الأرض فتفجرت عيونا فالتقى الماء على أمر قد قدر، وأخبرنا بالطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا هودا حين سخر عليهم الريح العقيم ثمانية أيام حسوما فتركهم كالنخل المنقعر، وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا صالحا حين أرسل عليهم الصيحة فشقت أشربة قلوبهم فماتوا موتة رجل واحد، وقص علينا الطريقة التي أهلك بها الذين كذبوا لوطا حين أرسل عليهم الحاصبة فحمل قريتهم حتى سمع أهل السماء أصوات كلابهم ثم ردها على الأرض وجعل عاليها سافلها وأمطر عليها حجارة من سجيل منضود مسومة عند ربك، وقص علينا الطريقة التي أهلك بها فرعون وجنوده حين أمر البحر فالتطم عليهم قال بعد ذلك أكفاركم خير من أولئكم، هل الكفار الذين يعاصرونكم وتخالطونهم وتخافونهم خير من أولئكم؟ الكفار الذين نعاصرهم اليوم هل هم خير من أولئك؟ الجواب لا، ليسوا خيرا منهم بأي معيار، بمعايير الدنيا أو بمعايير العقل ليسوا خيرا منهم. ثم جاء الالتفات وهو الانتقال من خطاب لا نحن إلى خطاب الكفار مباشرة، فقال أم لكم براءة في الزبر، أم لكم أيها الكفار براءة في الزبر أي في الكتب المنزلة من عند الله أن لا يأخذكم بمثل ما أخذ به السابقين، فأنتم جميعا تؤمنون أن قدرة الله لم ينتقص منها شيء بعد إهلاكه لقوم نوح وقوم عاد وعاد وثمود وقوم لوط وفرعون وجنوده، لم ينتقص شيء من قدرته قدرا قطعا، كذلك توقنون أنه قطعا لم يحب الكفار ولن يحبهم، إذن هذا محل يقين. فلذلك ما أهون الأرض وأهلها على الله إذا عصوا، مجرد نظرة واحدة تحرق الأرض ومن عليها، كما ثبت في صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن الله قيوم لا ينام ولا ينبغي له أن ينام، يرفع القسط ويخفضه، يرفع إليه أمر الليل قبل النهار وأمر النهار قبل الليل، حجابه النور، وفي رواية حجابه النار، وفي رواية قد احتجب لسبعين حجابا، حجاب النور وحجاب النار وحجاب النور وحجاب النار، لو كشف الحجاب عن وجهه لحظة لأحرقت سبحات وجهه ما وصل إليه بصره من خلقه. فإذا سهل على الله أن يأمر البحر فيمتلع ما فيه والبر فيمتلع ما فيه والجو فيمتلع ما فيه والفضاء الخارجي فيمتلع ما فيه، لا يعجزه شيء من ذلك. فإذا هذا النوع من القدر هو القدر الشر الحلو. النوع الرابع من القدر هو القدر الشر المر، وهو ما يعجله الله من البلايا والمصائب لأعدائه الكفرة، ما يسلط عليه من تحطم الطائرات ومن حوادث السير ومن الانفجارات وتحطم المراكب الفضائية والتسرب الأشعة النووية والأوبئة القاتلة وفلوس الطيور وغيرها من أنواع الأدواء، كل ذلك من القدر الشر المدري. فهو شر لهم لأنه يعجلهم على النار، وهو مر لأنه مخالف لهواهم، هم يكرهونه. فإذا أنواع القدر أربعة، من يذكرنا بها؟ تفضل. لا، أولا الخير، يبدأ بالخير. القدر الخير والحلو. نعم. ثانيا تفضل. القدر الخير المر. نعم. القدر الشر الحلو. نعم. القدر الشر المر. بارك الله فيك. إذا أركان الإسلام هي المذكورة هنا، وهي ستة: الإيمان بالله، والإيمان بملائكته بكتبه، والإيمان بملائكته، والإيمان برسله، والإيمان باليوم الآخر، والإيمان بالقدر خيره وشره. وقد ذكرها هو فقال: الإيمان جزم بالإله والكتب والرسل والأملاك مع بعض القرون وقدر، كذا صراط الميزان، حظ النبي، جنة ونيران. بعدها عرف الإيمان، بعد ذلك ذكر تعريف الإحسان، فقال: وأما الإحسان فقال من تراه أن تعبد الله كأنك تراه، إن لم تكن تراه إنه يراك. قال: وأما الإحسان فاقتصر في تعريفه على تعريف النبي صلى الله عليه وسلم له، فقال: من تراه، أي من عرفه وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سئل عنه، قال: أن تعبد الله كأنك تراه. إحسانك للعبادة هو تزيينك لها، فالإيمان له إحسان، والإسلام له إحسان، وكل عبادة لله فيها إحسان. فالإسلام يحسن، كثير من الناس مسلمون ولكن لم يحسنوا إسلامهم، وكثير من الناس مؤمنون لكن لم يحسنوا إيمانهم. فتحسين الإيمان أن يكون نورا يشع يقتضي لصاحبه رقابة لأوامر الله ورقابة لنواهيه، وطلبا لمرضاته وخوفا من عقابه وأداء لحقه. هذا تحسين الإيمان. وتحسين الإسلام أن تكون الطاعات على وفق ما شرع الله، فتأتي بالفرائض ثم تكملها بالسنن ثم تكملها بالمندوبات، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أتمه. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح: إن العبد إذا أسلم فحسن إسلامه، محى الله عنه كل سيئة كان سلفها. ثم كان بعد ذلك القصاص: الحسنة بعشر أمثالها والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنه. هل تعرفون شيئا من حسن الإسلام؟ تفضل أنت. تعرف شيئا من حسن الإسلام؟ من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هذا من حسن الإسلام. من حسن إسلام الإنسان أن يترك ما لا يعنيه، أن يهتم بما يعنيه وأن يشتغل به، فواجباته أكثر من أوقاته. ثم بعد ذلك حسن الخلق هو من الإحسان، وأعظمه حسن الخلق مع الله، فالله جل جلاله يستحق أن يتأدب معه. وسوء الأدب معه جل جلاله أن تريه من نفسك معصية، وأنت بين سمائه وأرضه وفي قبضته وتحت سلطانه وسطوته. وكذلك من حسن الخلق مع الله الكرم معه، فالإنسان الذي هو بخيل مع الله لئيم معه، كالذي ينظر أنه إذا أعطاه الله مالا فصدق بكذا، هذا بخل مع الله، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا يرد من قدر الله شيئا وإنما ينتزع الله به من يد البخيل. فالبخل مع الله هو شر أنواع البخل، واللؤم معه هو شر أنواع اللؤم، وسوء الأدب معه هو شر أنواع سوء الأدب. ثم بعد ذلك حسن الخلق مع رسول الله صلى الله عليه وسلم بالنصيحة له، وحسن التأدب معه وإكرامه غاية الإكرام، وإجلاله وتوقيره، فقد أمر الله بذلك، قال: إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا لتؤمنوا بالله ورسوله وتعزروه وتوقروه وتسبحوه بكرة وأصيلا. وقد قال مالك رحمه الله: لو أدركتم ما أدركت لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا، فقد أدركت جعفر بن محمد وكان ذا دعابة، فإذا ذكر عنده رسول الله صلى الله عليه وسلم بكى حتى كأنه ما عرفك ولا عرفته. وأدركت محمد بن المنكدر وكان إذا حدثنا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم اصفر وجهه حتى قمنا عنه ورحمناه. فقد كانوا يحبون رسول الله صلى الله عليه وسلم حبا شديدا. وقد خرج عمر بن الخطاب رضي الله عنه ذات ليلة يعسه المدينة فسمع عجوزا من الأنصار تنشد على محمد صلاة الأبرار صلى عليه الطيبون الأخيار، قد كنت قواما بكم بالأسحار، يا ليت شعري والمنايا أطوار، هل تجمع عني وحبيبي الدار. فجلس عمر على بابها يبكي حتى سمع البداء، حتى سمع الأذان حبا لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فالإحسان عرفه رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه أن تعبد الله كأنك تراه، معناه أن تحسن العبادة لأنك موظف في ديوان الخدمة عند الله جل جلاله، وقد وظفك في هذه العبادات. فالموظف إذا كان بين يدي من يوظفه ومن هو قادم على عزله سيحسن عمله، فكذلك أنت في عبادتك إذا أردت إحسانها فاعملها كأنك تراه جل جلاله، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، إن لم تصل إلى هذا المستوى فاعلم أنه هو يراك قطعا، فهو لا تحجم عنه سماء سماء ولا أرض أرضا ولا جبل ما في وعره ولا بحر ما في قعره، يعلم السر وأخفى، فهو أقرب إليك من حبل الوريد، فلذلك لا تستطيع أن تخفي عنه شيئا. فأما الإحسان فقال من نراه أن تعبد الله كأنك تراه إن لم تكن تراه إنه يراك. والدين ذي الثلاث، معنى هذا الدين الإسلامي الذي جاء به رسول الله صلى الله عليه وسلم عند الله هو هذه الثلاثة، الإيمان والإسلام والإحسان. كل أقوى أقراك، معناه تمسك من الإسلام بالعروة الوثقى، وهي أقوى ما لديك من العراء، العراء الأسباب التي ترتبط بها، فأقوى ما ترتبط به من العراء هو هذا الدين، فارتبط به فهو أقوى من رابطة النسب وأقوى من رابطة المصلحة وأقوى من كل الروابط الأخرى. كل أقوى أقراك. هذا ليس بيتا إنما هو نذر، وهو عنوان مقدمة من الأصول معينة في فروعها على الأصول. هذا نذر وليس نظما، ليس بيتا، كتب هنا كتابة الشعر وليس هو بالشعر. مقدمة، المقدمة تنطق هكذا، يقال مقدمة ويقال مقدمة، وهي الفرقة التي تتقدم بين يدي الجيش، والجيش الكبير عادة يكون مخمسا أي خمس فرق، وهو الذي يسمى الخميس، كما تعرفون في حديث فتح خيبر أن اليهود قالوا محمد والخميس، الخميس هو الجيش المخمس، والمخمس معناه الذي له خمس فرق. الفرقة التي تكون في نحور العدو تسمى المقدمة، والفرقة التي ستشن الغارة وتهجم تسمى الميمنة، والفرقة التي تقف الهجوم تسمى الميسرة، والفرقة التي فيها القائد وتلقي الأوامر تسمى القلب، والفرقة التي تكون في الخلف تحمل المؤن وتنقذ الجرحى وترعى الظهر تسمى الساقة أو الساق. فهذه الفرق الخمس هي التي تسمى الخميس، الجيش الذي يتأله منها هو الخميس. والمقدمة هي التي تكون بين يديه تسمى المقدمة بصيغة اسم مفعول لأنها يقدمها الجيش، وتسمى المقدمة أي المتقدمة بصيغة اسم فاعل. من الأصول، هذا اصطلاح لأهل العلم فجعلوا المسائل التي يتوقف معرفة العلم أو الشروع فيه على معرفتها جعلوها مقدمة كأنها مقدمة الجيش، أول ما يلقاك منه. من الأصول أي من علم الأصول، والأصول جمع أصل وهو ما يبنى عليه غيره وينبت عليه، فأصل الشجرة ما ينبت عليه غيره، وأصل البنيان ما يبنى عليه غيره. والأصول بالاصطلاح المقصود بها أدلة الأحكام الإجمالية وطرق الاستفادة منها وحال المستفيد، فهذا هو أصول الفقه، أدلة الأحكام والأحكام كذلك. والمقصود بالأدلة الأدلة الإجمالية وهي الكتاب والسنة والإجماع والقياس والاستدلال، ولا يقصد بها كل آيات القرآن أو كل الأحاديث التي هي أحاديث الأحكام، بل القرآن دليل واحد من الأدلة الإجمالية، والسنة دليل واحد من الأدلة الإجمالية، والإجماع دليل واحد من الأدلة الإجمالية، والقياس دليل واحد من الأدلة الإجمالية. بينما الأدلة التفصيلية يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم هذا دليل تفصيلي، وأيديكم إلى المرافق هذا دليل تفصيلي، وامسحوا برؤوسكم هذا دليل تفصيلي، وأرجلكم إلى الكعبين هذا دليل تفصيلي، وهكذا معينة في فروعها على الوصول. معناه معينة على الوصول في فروعها، معناه من أراد أن يعرف الفروع وهي المسائل الفقهية الجزئية التي هي مأخوذة من الأصول، فمما يعينه على معرفتها أن يعرف هذه المقدمة أولا. هذه المقدمة هي تعريف الحكم وذكر أقسامه، تعريف الحكم وذكر أقسامه. قال: الحكم في الشرع خطاب ربنا المقتضي فعل المكلف صنع. في مقدمته العقدية أو الكلامية ذكر الحكم العقلية، فقال: وحكمنا العقلي قضية بلا وقف على عادتنا وضع جلاء. وهنا عرف الحكم الشرعي. والحكم في اللغة هو إتقان الشيء وإمساكه، فيقال أحكم الصنعة أي أتقنها، ويقال أحكم الفرس أي أمسكها. ومن الأول قول الله تعالى: ألف لام را كتاب أحكمت آياته. أحكمت معناه أتقنت. والقرآن فيه إحكام عام وإحكام خاص، وتشابه عام وتشابه خاص. فالإحكام العام معناه الإتقان والفصل، أحكمت آياته. والإحكام الخاص معناه وضوح الدلالة، منه آيات محكمات هن أم الكتاب. والتشابه العام هو المذكور في قول الله تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها، ومعناه أن بعضه يصدق بعضا ويفسره. والتشابه الخاص معناه خفاء الدلالة وأخر متشابهات. هذا التشابه الخاص الذي هو خفاء الدلالة. والحكم بمعنى الإمساك، منه قول جرير: أبني حنيفة أحكموا سفهاءكم إني أخاف عليكم أن أغضب أبني حنيفة إنني إن أهلكم فدع اليمامة لا تواري أغلبا. والحكم في الاصطلاح هو إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. إثبات أمر لأمر أي إثبات وصف لأمر أي محكوم عليه، أو نفيه عنه، أنه إما إثبات وإما نفي، فهو هذا معنى الحكم. الحكم إما إثبات أو نفي، إثبات أمر لأمر أو نفيه عنه. وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، لأن الحاكم الذي يثبت أمرا أو ينفيه إما شرع وإما عقل وإما عادة، ثلاثة فقط. الشرع حكمه هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف حيث إنه مكلف به. والعقل حكمه هو قضية بلا توقف على عادة ولا على وضع. والعادة حكمها هو إثبات أمر لأمر ونبيه عنه بواسطة التكرر مع صحة التخلف. إذا رأيت شيخا كبيرا قد اشتعل رأسه شيبا، هل تجزم بأنه لم يولد كذلك؟ تجزم بأنه لم يولد كذلك، أليس كذلك؟ من أين لك هذا الجزم؟ هل جاء بالوحي؟ هذا حكم ليس شرعيا لأنه لم يأتي بالوحي، ولا هو عقلي لأن العقل يبيح أن يولد كذلك، فقد ولد آدم متأمل خلقته مكتمل الصورة. إذن الذي حكم بذلك هو العادة فقط، وهي التكرر مع صحة التخلف. فالأدوية كلها هي بباب حكم العادة، أن هذا الدواء مسكن لألم الصداع مثلا. هذا من أين عرفنا؟ ليس بالوحي ولا بالعقل، لكن عرفناه بالتكرر، لأننا جربنا فيه عددا من التجارب حتى أصبح محكوما به لدينا. والحكم العقلي كما إذا سمعت طارقا يطرق الباب فإنك تجزم بأن وراء هذا الباب إنسان طارق، أو كلمك إنسان عن طلاع تراه وأنت تجزم أن هذا الصوت خارج من فمن إنسان، ليس كذلك؟ لأن الحدث يدل على الحدوث قطعا. فهذا حكم عقلي ليس شرعيا ولا عاديا. كذلك الحكم الشرعي عرفه هنا بقوله: الحكم في الشرع خطاب ربنا. الحكم في الشرع أي الحكم الشرعي في اصطلاح أهل الشرع هو خطاب ربنا. والخطاب هو توجيه الكلام إلى الفاهم، توجيه الكلام إلى الفاهم. ويطلق على توجيه الكلام أصلا، ويطلق على تردد الكلام بين اثنين. فمن من إطلاق الخطاب على الخصام وتردد الكلام قول الله تعالى: وآتيناه الحكمة وفصل الخطاب. فصل الخطاب أي فصل الخصام. ومن إطلاقه على توجيه الكلام من غير مراجعة قول الله تعالى: وإذا خاطبهم الجاهلون قالوا سلاما. خاطبهم الجاهلون هذا خطاب من غير مراجعة، إنه مجرد إلقاء كلام قالوا سلاما. فإذا الخطاب يطلق على الأمرين. خطاب ربنا، الرب في اللغة معناه توصل الشيء إلى كماله بالتدريج، والعرب تستعمل من هذه المادة أربعة أفعال، فيقال ربه يربه، ومنه قول صفوان بن أمية يوم حنين: لأن يربني رجل من قريش خير من أن يربني رجل من هوازن. أن يربني معناه يتولى علي ويسوس أمري. ويقال ربّبه يرببه، ومنه قول أمية بن أبي الصلت الثقفي: بيضا مرازبة غلبا أسامرة أسدا تربّبن في الغيضات أشبالا. ويقال ربّته يربّته، ومنه قول الشاعر: ألا لتشعيها لبيتا ليلة بجمهور حزوى حيث ربّتني أهلي. ربّتني أهلي، أنا رباني أهلي. ويقال أيضا رباه وربيه، وهي أشهر هذه الأفعال الأربعة. ومنها قول الشاعر: وربيته حتى إذا تم واستوى كمخة ساق أو كمثل إمام، قرنت بحقوه ثلاثا فلم يزغ عن القصد حتى بصرت بدمامي. والرب أصله راب، فهو فاعل بالأصل وهو مدغم. وإذا كان فاعل مدغما فإنه قد يخلف منه الألف للإدغام، لأن الإدغام يقتضي اجتماع ساكنين. راب هذا فيه اجتماع ساكنين، واجتماع الساكنين ثقيل، فلذلك يخفف فيقال ربه. وقد قال ابن مالك رحمه الله: ويتحذف بقلة مضاعفا منه ألف. ويتحذف بقلة مضاعفا منه أي بفاعل ألف، فيقال رب وشت وفذ. شت معناه شات، وفذ معناه فاذ، ورب معناه راب، وهو الذي يوصل الشيء إلى كماله بالتدريج. خطاب ربنا أي خالقنا ومربينا ومشيئنا، المقتضي فعل المكلف افطنا، أي الذي يقتضي فعل المكلف. المقتضي معناه الذي يطلب فعل المكلف، أي فعلا من المكلف، والفعل هنا يشمل الترك أيضا. افطنا أي انتبه، وهذا تنبيه لك إلى أن خطاب الله منه ما لا يقتضي، خطاب الله منه ما ليس موجها إلى المخلوق أصلا، كثنائه على نفسه في الأزل، فهذا خطاب الله لكنه غير موجه إلى المخلوقين بل أثنى على نفسه: الحمد لله رب العالمين. ومنه ما هو موجه إلى المكلف لكنه لا يتعلق بفعله بل يتعلق بذاته، مثل قوله: خلقكم. خلقكم هذا خطاب الله المتعلق بذات المكلف لا بفعله. ومنه ما هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، لا من حيث إنه مكلف به بل من حيث هو مخلوق لله، مثل: وما تعملون. خلقكم وما تعملون. وما تعملون هذا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف، لا من حيث إنه مكلف به بل من حيث هو مخلوق لله. فإذا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به مخرج لخطاب الله الذي لا يتعلق بالمخلوق، ومخرج لخطاب الله الذي يتعلق بذات المخلوق، ومخرج لخطاب الله الذي يتعلق بفعل المكلف لا من حيث إنه مكلف به. فيبقى معنا واحد هو خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به، مثل: افعلوا الخير، مثل: أقيم الصلاة وآتوا الزكاة. هذا خطاب الله المتعلق بفعل المكلف من حيث إنه مكلف به. فإذا هذا هو الحكم الشرع: بطلب أو إذن أو بوضعه لسبب أو شرط أو لمنه. الخطاب خطاب الله سبحانه وتعالى الموجه إلى المكلفين ينقسم إلى قسمين: إلى خطاب تكليفي وخطاب مضعي. فالخطاب التكليفي مستق من التكليف، والتكليف هو طلب ما فيه كلفة أو إلزام ما فيه كلفة، خلاف من الأصوليين. بعض الأصوليين يعرف التكليف بأنه طلب ما فيه كلفة، طلب ما فيه كلفة، وهذا مخرج للمندوب للمباحات، فالمباحات ليس فيها طلب، فتكون الإباحة إذن خارجة عن أقسام الخطاب التكليفي. وأيضا فإن الصبية على هذا التعريف مكلف، لأنه تطلب منه الفرائض على وجه الندب، وينهى عن المحرمات على وجه الكراهة. فإذا هذا التعريف الأول، وهو أن التكليف هو طلب ما فيه كلفة، يعترض عليه بأمرين. فالأمر الأول أنه غير جامع، لأنه لا يدخل الإباحة. الأمر الثاني أنه غير مانع، لأنه يدخل فيه تكليف خطاب الصبي، فهو مخاطب بالأوامر والنواهي على وجه الندب والكراهة. التعريف الثاني أن التكليف هو إلزام ما فيه كله، إلزام ما فيه كله، وهذا أيضا غير جامع وغير مانع. فهو غير جامع لأنه مخرج للمندوبات والمكروهات، فهي من أقسام التكليف ولكنها ليس فيها إلزام. وهو غير مانع لأنه يخرج، لأنه أقصد مدخل لضمان الجنايات. فالمجنون إذا جنى جناية لزمت في ماله، إذا كسر سيارة إنسان لزمت في ماله إذا كان له مال، وهكذا الصبي أيضا إذا جنى جناية فإنها تلزم في ماله. المجنون إذا قتل إنسانا فإنه يعتبر قتل الخطأ، فتكون الدية عليه وعلى عاقلته، على عاقلته، وهكذا. فإذا هذا التعريف للتكليف أيضا غير جامع وغير مانع، ولكن يعرف بتعريفين التكليف أنه هو الخطاب الذي وجهه الله إلى الناس بطلب أو إذن، بطلب أو إذن. فالطلب يشمل أربعة أقسام: طلب فعل على وجه الجزم، وطلب فعل لا على وجه الجزم، وطلب ترك على وجه الجزم، وطلب ترك لا على وجه الجزم. فإذا الطلب أربعة أقسام، والإذن قسم واحد وهو الإباحة. فهذا التعريف جامع مانع. بطلب أو إذن أو بوضع. أما الآن إلى النوع الثاني من أنواع الخطاب، خطاب الله، وهو الخطاب الوضعي. فالخطاب الوضعي هو وضع الشارع أمرا علامة على غيره، والوضع هو تعيين أمر للدلالة على سواه. فوضع الشارع أمرا علامة على غيره هو الذي يسمى بالخطاب الوضعي، وهو أقسام. فمنه السبب: طلوع الفجر سبب لوجوب صلاة الصبح، وزوال الشمس سبب لوجوب صلاة الظهر، ودلوكها سبب لوجوب صلاة العصر، وغروبها سبب لوجوب صلاة المغرب، وغروب شفقها سبب لوجوب صلاة العشاء، وبلوغ المال نصابا وكمال الحول سبب لوجوب الزكاة، ودخول شهر رمضان في حق المقيم سبب لوجوب الصوم، وهكذا. فإذا هذا هو السبب، فهو علامة وضعها الشارع للتكليف. فقد تكون علامة للوجوب كما ذكرنا، قد تكون علامة للندب مثل طلوع الفجر، أيضا سبب لندب ركعتين، وهما ركعتين رغينة صلوهما ولو طردتكم الخيل، ركعة الفجر خير من الدنيا وما فيها. فهذا سبب لندب، وقد يكون السبب سببا لحرمة، وقد يكون سببا لكراهة. فالسبب يكون سببا لكل أقسام التكليف السابقة. كذلك العلة، وهي وصف علق الشارع عليه حكما معقول المعنى، وهذا الفرق بين العلة والسبب. فالإسكار في الخمر سبب لحرمتها وسبب للحد، لأنها تطغى على العقل فتزيله، والعقل يجب الحفاظ عليه. فإذا هذه علة واضحة جدا وهي إفساد العقل، فهو علة التحريم وعلة الحد. والسرقة علة لقطع اليد، لأن اليد هي التي تأخذ المال فتعاقب بقطعها. واضح الآن وجه تعلق القطع باليد في السرقة. ها؟ اليد هي التي يتناول بها الإنسان ما يسرقه، أليس كذلك؟ فلذلك كان القطع متعلقا بها. والإسكار هو علة تحريم الخمر، وواضح جدا للعقل السبب الذي جعل الشارع، العلة التي جعلت الشارع يحرم الخمر، أنه يطغى على العقل. بخلاف السبب فإن العقل لا يدركه. أنت الآن لو فكرت ألف تفكير لم تنتج لنا ما الذي جعل طلوع الفجر سببا لوجوب ركعتين، وزوال الشمس سببا لوجوب 4 ركعات، ودلوكها سببا لوجوب 4 ركعات، وغروبها سببا ل3 ركعات، وغروب شفقها سببا لوجوب 4 ركعات. لا تستطيع أن تفهم ذلك، فهمت؟ فالسبب لا يدرك العقل وجه تعلقه، والعلة يدرك العقل وجه تعلقها. هذا الفرق بين السبب والعلة. كذلك الشرط، والشرط هو ما يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. كالطهارة شرط لوجوب الصلاة، شرط لصحة الصلاة مثلا. الطهارة شرط لصحة الصلاة، فإذا صلى الإنسان من غير طهارة فصلاته باطلة، لما ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث ما لم يتوضأ. فإذا هذا شرط. لكن قد يتوضأ الإنسان فتبطل صلاته لسبب آخر، هو أنه صلى إلى غير القبلة مثلا، أو صلى عريانا، أي سبب آخر من أسباب البطلان. فإذا الشرط يلزم من عدمه العدم، ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم لذاته. والمانع هو ما رتب الشارع عليه الامتناع من الأمر. فمثلا الحيض مانع من وجوب الصلاة أداء وقضاء، ومن وجوب الصوم أداء فقط، فهذا مانع رتب الشارع عليه هذا الحكم. وكذلك اختلاف الدين مانع من الإرث، وكذلك عدم تحقق الموت مانع من الإرث، وكذلك القتل، من قتل وليه فهو مانع من إرثه، هذا مانع من الإرث. فإذا هذا الذي يسمى بالمانع وهو قسم من أقسام الخطاب الوضعي. كذلك من أقسام الخطاب الوضعي الصحة والفساد والعزيمة والرخصة والأداء والإعادة والقضاء، ولم يذكرها المؤلف لكنها من أقسام الخطاب الوضعي. قال: أو بوضعي لسبب أو شرط أو ذي منع، لسبب ويدخل معه العلة، أو شرط هو القسم الثاني، أو ذي منع وهو المانع. فإذا أقسام الخطاب الوضعي يمكن أن نقسمه تقسيمين: قسم مستقل وقسم تابع. فالقسم المستقل 5 أقسام، هي السبب والعلة والشرط والمانع، أو قل مانع الوجوب ومانع الأداء، فهي 5 أقسام، لأن المانع قسم إلى قسمين. أما التابعة فهي أقسام، منها الصحة والفساد، والحنفية يفرقون بين الفساد والبطلان أيضا، فيجعلون البطلان قسما غير الفساد، ومنها العزيمة والرخصة، ومنها الأداء والإعادة والقضاء. فهذه من أقسام الخطاب الوضعي. ترك هو
ما يتعلق بالخطاب الوضعي فلم يزد فيه على ما ذكر، ولكنه رجع إلى أقسام الخطاب التكليفي مبينا لها. فقال: أقسام حكم الشرع خمسة ترام، أي أقسام القسم الأول من حكم الشرع وهو الخطاب التكليفي خمسة ترام، وهذا مذهب المالكية، وللعلماء تفصيلات أخرى تزيدها عن هذا العدد. خمسة ترام، ترام أي تقصد، فرام الشيء أراده وقصده، فرض وندب وكراهة حرام ثم إباحة، هذه أربعة خمسة أقسام للخطاب التكليفي. فالخطاب التكليفي إما أن يكون مقتضيا لفعل على وجه الجزم، فهذا ماذا يسمى؟ يسمى فرضا ويسمى إيجابا. ومذهب المالكية والجمهور أنه لا فرق بين الفرض والواجب، ومذهب الحنفية التفريق بينهما، أن الفرض ما وجب بدليل قطعي، وأن الواجب ما وجب بدليل ظني. وإذا كان الخطاب يقتضي فعلا غير جازم فماذا يسمى؟ يسمى ندبا. وإذا كان يقتضي تركا جازما ماذا يسمى؟ تحريما. وإذا كان يقتضي تركا غير جازم ماذا يسمى؟ كراهة. وإذا كان يقتضي إباحة مستوية الطرفين سمى إباحة. فلذلك قال، عرف هذه الأقسام الخمسة فقال: فمأمور جزم فرضا، معناه مأمور به أمرا جازما فهو فرض. والفرض في الأصل يطلق على الضرائب التي كان يأخذها الملوك، والإتاوات التي كان يأخذها الملوك تسمى فرائض. ومن ذلك قول الشاعر: فقولا لهذا المرء لو جاء ساعيا هلم فإن المشر في الفرائض، فإنك دون المال لو جئت تبتغي ستلقى كبيض للنفوس قوابض. فقولا لهذا المرء لو جاء ساعيا، معناه الذي جاء ساعيا أي جامعا للمال، هلم تعال، فإن المشر في وهو السيف الفرائض، معناه الضرائب التي تريد أن تأخذها لن تنال منها إلا حد السيف. فإن المشر في الفرائض، فإنك دون المال ذو جئت تبتغي، أي الذي جئت تبتغي ستلقى كبيض للنفوس قوابض، وهي السيوف. والواجب معناه الساقط الملازم محله، ومن ذلك قول الله تعالى: فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها. وجبت جنوبها معناه سقطت جنوبها. فهذا كأنه خطاب نزل فوقع في محله ولم يتعده، بخلاف الشيء الذي تذبذب وتزحزح فهذا فيه تخفيف. فلذلك يسمى ما فيه جزم بالواجب وبالفرض، ودون الجزم مندوب، معناه إذا اقتضى الخطاب فعلا غير جازم دون الجزم فهذا الذي يسمى مندوبا، وهو من الندب. والندب هو الحث على الشيء، فيقال ندبه لكذا أي حثه عليه. وسم أي علم بهذه العلامة، فجعلت وساما له أي علامة عليه. ذو النهي مكروه، معناه إذا كان الخطاب يقتضي نهيا غير جازم فهو الكراهة، والفعل نفسه يسمى مكروها. وما حتم الحرام، معناه إذا كان يقتضي تركا على وجه الحتم ماذا يسمى؟ تحريما، والفعل نفسه يسمى حراما. وما حتم الحرام. مأذون وجهيه، معناه الذي أذن في وجهه، إن شئت فعلته وإن شئت تركته، مباح. لا تمام، معناه هذا تمام الأقسام الخمسة، لأنه عرف هذا جميعا. وهذا يقتضي أن المأمور به أمرا غير جازم قسم واحد وهو الندب، لكن الواقع أن مذهب مالك وكذلك مذهب الجمهور التفريق بين درجاته، فمنه السنة المؤكدة، ومنه المندوب، ومنه التطوع، ومنه النافلة إلى آخره. قال: والفرض قسمان كفاية واحدة. قسم الفرض، والفرض يقسم باعتبار ذاته وباعتبار فاعله وباعتبار وقته. الفرض يقسم ثلاث تقسيمات: يقسم باعتبار ذاته إلى معين ومبهم. فالمعين مثل إقامة الصلاة، والمبهم مثل خصال الكفارة، كفارته هو إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقبة، هذا على الخيار. هو فرض ولكنه مبهم غير معين. إذن الفرض يقسم باعتبار ذاته إلى معين ومبهم، والمبهم هو المخير فيه بين خصال، ويقسم باعتبار فاعله إلى عيني وكفائي. فالعيني هو الذي يطلب من كل مكلف أن يفعله، والكفائي هو الذي يجزئ أن يفعله بعض الناس دون بعض، إذا فعله بعض الناس تحققت المصلحة كإنقاذ الغريق الذين طغى عليهم السيل، طغى عليهم الفيضان، إذا أنقذهم من حولهم فقد تحقق المأمور، تحققت المصلحة وسقط فرض الكفاية عن الجميع، وإذا لم ينقذهم من حولهم أثم كل من علم وهو قادر فيأثمون جميعا. وإذا حصل الإنقاذ ما فائدة ارتمائك أنت في النهر بعد أن أخرج الغريق؟ لا فائدة في ذلك. فإذا الفرق بين فرض العين وفرض الكفاية أن فرض العين مصلحته تتعلق بفعل كل إنسان له، وفرض الكفاية مصلحته تتعلق بفعل واحد إذا قام به سقط عن الباقي. فهمتم المثال؟ الغريق إذا وقع في النهر فأنقذه إنسان واحد، ما فائدة انغماسنا نحن جميعا في النهر بعد ذلك؟ ما في فائدة. فإذا هذا الفرق بين الفرض العيني والفرض الكفائي. فإذا الفرض ينقسم باعتبار فاعله إلى عيني وكفائي. فالعيني هو الذي يكلف به الأعيان، أي كل فرد مخاطب بأن يفعله، والكفائي هو الذي يكفي فيه بعضهم عن بعض. وينقسم الفرض باعتبار وقته إلى موسع ومضيق. فالفرض الموسع الذي هو على سبيل التراخي يفعله الإنسان إن شاء الآن وإن شاء غدا وإن شاء بعد غد، هذا على سبيل التراخي. والفرض المضيق هو الذي حدد له وقت محدد. فمثلا صوم رمضان هذا فرض مضيق، لا بد أن تصوم هذا اليوم، وإذا لم تصومه أذنت. لكن قضاء رمضان عليك يوم القضاء، يجوز أن تصوم يوم الاثنين، ويجوز أن تؤخره إلى الثلاثاء، ويجوز أن تؤخره إلى الأربعاء، ويجوز أن تؤخره إلى الخميس، وهكذا. فهمتم الفرق؟ إذن هذا الأول واجب مضيق، والثاني واجب موسع. من يذكرنا بأقسام تقسيمات الفرض ثلاثة؟ الفرض ينقسم إلى ثلاثة أقسام، ينقسم باعتبار ماذا؟ باعتبار ذاته إلى معين ومبهم، وينقسم باعتبار فاعله إلى كفائي وعين، وينقسم باعتبار وقته إلى موسع ومضيق. قال والفرض قسمان كفاية وعين. هو ذكر قسما تقسيما واحدا من التقسيمات، وهو تقسيمه باعتبار ماذا؟ ها؟ باعتبار فاعله. قال والفرض قسمان كفاية وعين، معناه فرض كفاية وفرض عين. ويشمل المندوب سنة بذين. أول شمل المندوب سنة بذين، أي المندوب تدخل فيه السنة. فهذا هو التقسيم الأصولي، لكن إذا أتينا إلى الفقه وسنأتي إليه قريبا إن شاء الله، فسنقسم أفعال الصلاة حتى أفعال الوضوء سنقسمها إلى سنن ومندوبات، إلى فرائض وسنن ومندوبات. أفعال الصلاة نقسمها إلى أركان وسنن ومندوبات، لكن هنا في الاصطلاح نقول إن المندوب يشمل السنة بذين، أي أن المندوب والسنة كلاهما أيضا يكون فيها عيني وكفائي. فالأذان في هذا المسجد ما حكمه؟ سنة. الأذان في الخرطوم كلها واجب، والأذان في هذا المسجد بخصوصه سنة، والأذان لك أنت هي سنة كفائية. إذا أذن واحد لماذا يؤذن البقية؟ يسقط عن الآخرين بأذان واحد. فإذا هذا الأذان سنة كفائية. والسنة العينية مثل ماذا؟ مثل صلاة الوتر. صلاة الوتر هل يجزئ إذا صلى عنك والدك؟ إذا أوتر والدك هل تسقط عنك أنت سنة الوتر؟ لا تسقط عنك. فإذا السنة تكون كفائية أيضا وتكون عينية، والمندوب يكون كفائيا ويكون عينيا، وهذا معنى قوله بذين، أي بالكفاية والعين. ويشمل المندوب سنة، أي تدخل السنة في تعريف المندوب أنها الفعل المأمور به أمرا غير جازم. ولكن هذين أي تنقسم إلى قسمين، إلى عينية وكفائية. سنضطر الآن للوقوف هنا عند كتاب الطهارة، ولعلنا إن شاء الله تعالى نستطيع غدا الالتزام بمواعيدكم، لأننا اليوم أتينا وقد كنا في سفر ثلاثة أيام متوالية ليس فيها نوم، فنقتصر على هذا الحد ونختم بالدعاء. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك، لك الحمد بكل شيء تحب أن تحمد به، على كل شيء تحب أن تحمد عليه، لك الحمد في الأولى والآخرة، لك الحمد كثيرا كما تنعم كثيرا، لك الحمد كالذي نقول وخيرا مما نقول، ولك الحمد كالذي تقول، لك الحمد أنت أحق من ذكر وأحق من عبد وأنصر من ابتغي وأرأف من ملك وأجود من سئل وأوسع من أعطى، أنت الملك لا شريك لك والفرد لا ند لك، كل شيء هالك إلا وجهك، لن تطاع إلا بإذنك ولن تعصى إلا بعلمك، تطاع فتشكر وتعصى فتغفر، أقرب شهيد وأدنى حفيظ، حلت دون النفوس وأخذت بالنواصي ونسخت الآثار وكتبت الآجال، القلوب لك مفضية والسر عندك علانية، الحلال ما أحللت والحرام ما حرمت والدين ما شرعت والأمر ما قضيت، والخلق خلقك والعبد عبدك، وأنت الله الرؤوف الرحيم. نسألك بعزك الذي لا يرام وبنورك الذي أشرقت له السماوات والأرض أن تهدي قلوبنا وأن تستر عيوبنا وأن تكشف كروبنا وأن تجعل التقى زادنا وأن تحقق مرادنا وأن تصلح أولادنا. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ذأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا، ولا تجعل إلى النار مصيرنا، واجعل الجنة هي دارنا. اللهم استعملنا في طاعتك، واجعلنا هداة مهديين غير ضالين ولا مضلين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا ولا تجعلنا أتباعه، واهدنا لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. اللهم احرسنا بعينك التي لا تنام، وكنفنا بركنك الذي لا يرام، واجعلنا في جوارك الذي لا يضام، وارحمنا بقدرتك علينا فلا نهلك وأنت رجاؤنا. فكم من نعمة أنعمت بها علينا قل لك بها شكرنا، وكم من برية ابتليتنا بها قل لك بها صبرنا، فيا من قل عند نعمته شكرنا فلم يحرمنا، ويا من قل عند بريته صبرنا فلم يخذلنا، ويا من رآنا على الخطايا فلم يفضحنا، يا ذا المعروف الذي لا ينقضي أبدا، ويا ذا النعمة التي لا تحصى عددا، نسألك أن تصلي على محمد وعلى آل محمد، وبك نجرأ في نحور الأعداء والجبارين. اللهم أعنا على ديننا بالدنيا وعلى آخرتنا بالتقوى، واحفظنا فيما غنا عنه، ولا تكلنا إلى أنفسنا فيما حضرناه، يا من لا تضره الذنوب ولا ينقصه العفو، هب لنا ما لا ينقصك واغفر لنا ما لا يضرك إنك أنت الوهاب. نسألك فرجا قريبا وصبرا جميلا ورزقا واسعا والعافية من البلايا، ونسألك تمام العافية، ونسألك دوام العافية، ونسألك الشكر على العافية، ونسألك الغنى عن الناس. اللهم هؤلاء عبادك قد اجتمعوا في بيت من بيوتك يرفعون إليك أيدي الضراعة، فلا تردهم خائبين، ولا تجعلهم عن رحمتك من المطرودين، وهب المسيئين منهم للمحسنين يا أرحم الراحمين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وإخلاصا ويقينا يا أرحم الراحمين. اللهم اختم بالصالحات أعمالنا، واختم بالحسنات آجالنا، واجعل خير أيامنا يوم نلقاك.